يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على حسين وآل حسين، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 20 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة التي وصلتني من مصر، من القاهرة، من الدكتور محمود، والتي قرأت سؤاله منها وبدأت بالإجابة، لكن وقت الحلقة انتهى. هل توجد كائنات فضائية على الأرض؟ وماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا هو شأنها، ولكنني سأقف عند الجزء الأول من السؤال. هل توجد كائنات فضائية على الأرض؟ بحسب العلوم المعاصرة ومن خلال ما يكتب في الكتب المختصة بهذا الموضوع أو من خلال المؤتمرات العلمية ومن خلال البيانات العلمية والإعلامية للمؤسسات المختصة بهذا الموضوع، فإنه إلى هذه اللحظة بشكل علمي واضح وبطريقة رسمية لم يصرح ولم يبين إلى الآن من أن كائنات فضائية وصلت إلى الأرض وتواصلت مع الإنسان، أو أن الإنسان تواصل مع كائنات فضائية في الكواكب الأخرى. هذا الكلام لم يطرح بنحو علمي بحسب المنطق العلمي الأكاديمي. المؤسسات العلمية لم تصرح بهذا، لكن على حاشية الموضوع هناك كلام كثير في الإعلام، في زوايا السياسة، وحتى على ألسنة العلماء والمختصين، لكنهم لا يتورطون بتصريح علني واضح ومؤكد، وإنما يضعون الأمر في قائمة الاحتمالات. نشاهد هذا الفيديو عبر قناة سكاي نيوز عربية.
لم يكن المؤتمر الصحفي لفريق مستقل ترعاه ناسا مثيرا بما يكفي من حيث النتائج التي خلصت إليها دراسة بدأت منتصف العام الماضي للتعرف أكثر على الظواهر الشاذة مجهولة الهوية ومن بينها الأجسام الطائرة، لكن تصريحات مدير الوكالة عوضت بعضا من ذلك.
إذا سألتني هل أؤمن بأن هناك حياة في كون هائل الكبر لدرجة يصعب استيعابها، فإجابتي هي نعم، لكنني سألت بعض علمائنا وكذلك سألتنا صحيفة الواشنطن بوست عن الاحتمالية باستخدام الرياضيات عن وجود حياة أخرى في هذا الكون، وإذا ما أحصيت مليارات النجوم والمجرات واحتمالية وجود كوكب صخري فيه مقومات حياة، فإن الاحتمال على الأقل هو تريليون.
أما نتائج الدراسة فهي محيرة أكثر منها مثيرة.
أهم ما في هذه الدراسة هو أن هناك الكثير لتعلمه، وفريق الدراسة المستقل التابع لناسا لم يجد أي دليل على أن الظواهر الشاذة والأجسام الغريبة لها أصل من خارج الكوكب، لكننا لا نعلم ماهيتها، ولهذا أعلن تعيين مدير وفريق لدراسة هذه الظواهر.
تصريحات مسؤولي ناسا دائما يصاحبها تشكيك في مصداقيتها، ولذا بدا طبيعيا أن يتعهد فريق البحث بالشفافية مع الجمهور.
نؤكد أن عملنا يقوم على الأدلة وتقوده البيانات ويقدر الشفافية والانفتاح. نهدف من خلال عملنا إلى تعزيز الثقة والتعاون مع الجمهور.
ولا يبدو مستغربا تركيز فريق ناسا على التعهد بالشفافية ومشاركة المعلومات في دراسته المعلنة الأولى، إذ يثير ملف الأجسام الطائرة الغريبة والظواهر الجوية والفضائية جدلا يتنامى باطراد على شبكة الإنترنت وفي بعض الدوائر السياسية والاجتماعية المناهضة لاحتكار المعلومات. ورغم تشكيل ناسا لفريق لدراسة الظواهر الغريبة والأجسام الطائرة وتعهدها بالشفافية مع الجمهور، يدعي البعض خاصة من أتباع نظريات المؤامرة بأن الوكالة تخفي أكثر مما تظهر، وبأن جهودها تركز الآن على التحكم بما يقال أكثر من تفسيره، وهو ما يعني بأن الجدل بشأن الفضائيين والأجسام الطائرة وحتى مصداقية السلطات لن ينتهي قريبا. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، واشنطن.
هذا التقرير الموجز يلخص لنا الواقع العلمية الأكاديمية المعاصر وما يظهر من المؤسسات العلمية المختصة بهذا الموضوع على ساحة الإعلام. كما قلت لكم، الكلام الرسمي خلي من إثبات وجود كائنات فضائية وصلت إلى الأرض أو أن الإنسان تواصل معها في المناطق المختلفة من هذا الكون المرئي بالنسبة للإنسان. لكن على حاشية الموضوع، في الكواليس هناك كلام كثير، وأعتقد أن التقرير فيه ما فيه مما يؤيد ما قلته قبل قليل وما أقوله الآن. أعود إلى قرآننا، فإن القرآن في سورة الشورى في الآية 29 بعد البسملة خبرنا ونبأنا عن وجود كائنات كثيرة في كوننا هذا، ومن آياته، من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ما بث، ما نشر. الأرض كوكب صغير وفيها أعداد هائلة من الكائنات الحية، ابتداء من البشر وانتهاء بالكائنات الحية المجهرية التي لا ترى إلا بالمكبرات، إلا بالمجاهر. كوكب صغير فيه أعداد هائلة من الكائنات الحية، كم هو عدد الكائنات الحية في البحار؟ البحار تحتل المساحة الأكبر من كوكبنا هذا، وما بقي من اليابسة كم فيه من الكائنات الحية؟ مع أن الكائنات الحية إلى هذه اللحظة لم تشغل من اليابسة إلا جزءا قليلا منها، الجزء الأكبر من اليابسة فيه بعض الكائنات الحية، أما بنو البشر فإنهم يتركزون في بعض المناطق من المساحة اليابسة من كرتنا الأرضية. الآية تقول بث فيهما، نشر فيهما، فمثلما نشر الله من الكائنات الحية في الأرض نشر ذلك في هذا الكون العظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما. هذا يعني أن أعداد الكائنات الفضائية أعداد كثيرة جدا، الآية تخبرنا عن ذلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. في الآية 49 بعد البسملة من سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الملائكة ليسوا معدودين في دواب السماوات، الآية واضحة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، دواب السماوات والأرض قطعا، دواب السماوات أكثر وأكثر من دواب الأرض، لأن الأرض مكان صغير بالقياس إلى هذا الكون العظيم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ونقرأ في الآية 45 بعد البسملة من سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. هذه قاعدة تطبق على دواب السماوات والأرض، لا علاقة للملائكة بذلك. فمنهم من يمشي على بطنه، هذا نعرفه في الأرض، كائنات حية تمشي على بطونها، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، البشر الطيور، ومنهم من يمشي على أربع. وفي أحاديث الأئمة: ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك. الحشرات أرجلها كثيرة، يخلق الله ما يشاء. القضية ليست محصورة بهذه الأنواع وهذه الأصناف، والحديث هنا عن الدواب عموما. الآية ما تحدثت عن دواب الأرض. والله خلق كل دابة من ماء، والقرآن حدثنا عن دواب في السماوات وعن دواب في الأرض. فمنهم من يمشي على بطنه، هذا في الأرض وهو موجود أيضا في السماء، نحن لا نعلم ذلك إلا أن الآية لا تمنع وجوده. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذه أصناف. بعد ذلك الآية تفتح الباب واسعا: يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء من هذه الأصناف ومن غيرها، من دواب الأرض ومن دواب السماء. إن الله على كل شيء قدير. وماذا نقرأ في الآية 38 بعد البسملة من سورة الأنعام؟ صحيح أن الآية بخصوص دواب الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهذه الحيوانات الزاحفة البحرية البرية، هذه الطيور أمم أمثالنا. حينما نتحدث عن أمة هناك منظومة اجتماعية، هناك أعراف وقوانين قطعا مع كل أمة بحسبها. وحينما أقول مع كل أمة بحسبها، بحسب مستوى إدراكها، فهذه الحيوانات تدرك بحسبها. وهكذا فإن منظومتها الاجتماعية ستكون بحسب مداركها. وما من دابة في الأرض ولا طائر، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا يمكننا أن نجعله ساريا على دواب السماوات، لأن الآيات المتقدمة كانت تساوي بين دواب السماوات ودواب الأرض. ما قرأته عليكم في سورة الشورى وما قرأته عليكم في الآيات الأخرى المضمون واضح من أن الآيات تتحدث عن تشابه بين دواب السماوات والأرض بدرجة من الدرجات. هناك دواب موجودة في الأرض ودواب موجودة في المناطق المختلفة من هذا الكون. سبحانه وتعالى بث دوابه في الأرض وفي السماوات، وهذه حالة واضحة من التشابه في طريقة وجودها. وحينما تحدث القرآن في سورة النور من أن الله خلق كل دابة من ماء، فهذا الكلام شامل لدواب السماوات ودواب الأرض، لا يستطيع أحد أن يحصره بدواب الأرض فقط. حتى لو ورد في الروايات والأحاديث ما يفهم من أن الآية تتحدث عن الأرض، فهو حديث عن مصداق واضح وحسي وقريب، وإلا فالآية تتحدث بحسب سياق الآيات المتقدمة التي قرأتها عليكم. الحديث هنا عن دواب السماوات والأرض عموما، فمثلما هناك قانون الأممية في دواب الأرض سيسري هذا القانون على دواب السماء، وهذا واضح في الروايات التي حدثتنا عن الأمم التي خلقها الله وبثها في السماوات، في الكواكب، في هذا الكون الوسيع الفسيح. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أنا لا أتحدث هنا عن الجن، فالجن منهم من يعيش في الأرض ومنهم من يعيش في الماء ومنهم من يعيش في الفضاء. والذين يعيشون في الفضاء يعيشون في منظومة كبيرة. القرآن يخبرنا عنهم ويحدثنا مثل ما جاء في سورة الجن في الآية الثامنة بعد البسملة والتي بعدها. الجن يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هؤلاء كائنات حسية موجودة متحركة. ماذا نقرأ في سورة الملك في الآية الخامسة بعد البسملة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. عملية الرجم عملية حسية. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. موطن الشاهد هنا: وجعلناها رجوما للشياطين. هذه وسائل دفاع وحماية في ثغور السماوات، في الحدود التي لا يريد الله لهؤلاء أن يخترقوها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشياطين صنف من أصناف الجن، فالجن قوميات وشعوب وقبائل. فهناك الشياطين، وهناك العفاريت، وهناك الأبالسة، وهناك الفراعنة، وهناك الأسامرة، وهناك الأفاترة، وهناك وهناك أقوام وشعوب أعمارهم طويلة يتكاثرون بطريقة تكون أعدادهم أكثر من بني البشر. ليس البرنامج معدا للحديث عن الجن وأحوالهم بحسب ما جاء في الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة، هذا موضوع واسع مطرد. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هؤلاء هم يقولون: وأنا لمسنا السماء، اقتربنا من الحدود التي لا نستطيع أن نتجاوزها لكننا قاربناها. هم في حالة تجسس. الجن في الفضاء لهم دولتهم، لهم حضارتهم، ودولة قوية جدا، وها هم يتحركون للتجسس على المناطق التي لا يحق لهم أن يصلوا إليها. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، للتجسس، للتنصت. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن هناك عملية حرب، وهناك أمم، هذه أمة من الأمم. الروايات حدثتنا وبينت لنا من أن أمما في هذا الكون الوسيع منزلتهم الإدراكية الحضارية دون منزلة الإنسان. ومنهم أقوام يأجوج ومأجوج، هذا صنف من الأصناف. هناك أصناف أخرى، وهناك أصناف من الأمم بمستوى الإنسان، وهناك أصناف أعلى منزلة من الإنسان. الروايات حدثتنا عن حضارة جابلقة وعن حضارة جابرسة، هذه مناطق فسيحة ووسيعة في هذا الكون العظيم. أعداد هائلة من الكائنات الحية في هذه المناطق الحضارية المتقدمة جدا، وهؤلاء سترفع الحواجز فيما بيننا وبينهم في دولة قائم آل محمد. أتعتقدون أن دولة قائم آل محمد تكون محصورة بالأرض؟ هذا الكون العظيم هل هو خال ليس فيه من مخلوقات؟ أي كلام هذا؟ أي هراء؟ القرآن يتحدث من أوله إلى آخره عن أن كونه مليء بالكائنات. وماذا نقرأ أيضا في سورة الرحمن؟ الكلام هنا عن الإنس والجن. لماذا؟ لأن الآية تخاطب المجموعتين، ولأن السورة بكاملها تخاطب المجموعتين. يا معشر الجن والإنس، هي الآية تخاطب المجموعتين. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هناك إجازة، الأسباب متوفرة، بإمكانك يا أيها الإنسان أن تصعد إلى الفضاء، وبإمكانك يا أيها الجان أن تصعد إلى الفضاء، ولكن بحدود القدرات التي تتوفر لديكم. وإذا ما تجاوزتم المناطق التي يحق لكم أن تصلوا إليها فإنكم ستنتهون، ستضربون. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، لا بد من قدرة. السلطان القدرة والتسلط على الأشياء، وهذا ما يفعله الإنسان عبر العلوم المعاصرة وعبر التكنولوجيا. إنه يريد أن يطوع الطبيعة، يريد أن يطوع عالم الفضاء تحت سلطته. هذا هو الذي يفعله الإنسان. الدول الكبرى التي تطورت علميا إنها تتحرك بهذا الاتجاه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لكن لا تستطيعون أن تقوموا بذلك من دون سلطان. أحاديث أمير المؤمنين حدثتنا عن أن ذا القرنين، لا أتحدث عن الإسكندر المقدوني، إنني أتحدث عن ذي القرنين الذي ذكر في الكتاب الكريم في سورة الكهف، هذا الذي تهيأت له كل الأسباب، قام برحلة فضائية. الأقوام في الفضاء هم الذين استنجدوا به وبنى سد يأجوج ومأجوج في الفضاء في منطقة بعيدة من هذا الكون المرئي. الروايات حدثتنا وبينت لنا هذا المضمون، وقد تحدثت عنه في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على قصة ذي القرنين ورحلته الفضائية بحسب ما بين لنا ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من الأمثلة. وما يجري في عصرنا من غزو الفضاء هو مثال عملي واضح بين أيدينا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. متى يكون هذا؟ إذا ما تجاوزتم الحدود، مثل ما مر علينا في الآيات من سورة الملك وسورة الجن. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه أسلحة معدة لحماية الثغور التي لا يحق لا لبني البشر أن يتجاوزوها ولا لبني الجن. فهناك أمم كثيرة في هذا الكون بحسب القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة وبحسب أحاديث العترة الطاهرة. هل هناك كائنات وصلت إلى الأرض؟ هذا الأمر ليس مستبعدا، ليس مستبعدا. فإذا تخبرنا الروايات مع الآيات من أن قوم يأجوج ومأجوج حينما يقترب يوم القيامة إنهم سينزلون إلى الأرض، مع أنهم أمة متخلفة، فإذا كانت الأمة المتخلفة بإمكانها أن تصل إلى الأرض وأن تهيمن على الأرض في فترة ما بعد الرجعة العظيمة، عودوا إلى برنامج دليل المسافر، ستطلعون على هذه المطالب. فمثلما بإمكان يأجوج ومأجوج أن يأتوا من الفضاء إلى الأرض، بإمكان غيرهم، خصوصا الأمم التي حضارتها أرقى وأعلى مما عليه الإنسان في الأرض. الشيء اليقيني أن الكون الفسيح مليء بالأمم والأقوام والشعوب المختلفة ومن مختلف الأجناس، أتحدث عن الأجناس الفضائية، هذا أمر يقيني القرآن يتحدث عنه وأحاديث العترة الطاهرة. هل بإمكانهم أن يأتوا إلى الأرض؟ اليقين أن تواصلا سيكون فيما بيننا وبينهم في الدولة المهدوية، واليقين أن أقوام يأجوج ومأجوج سيأتون إلى الأرض. فإذا كان هذا الإمكان موجودا يمكن أن يتحقق في زماننا أو في زمان آخر، أن يأتي منهم من يأتي للتجسس على الأرض أو لأي أمر آخر، لاكتشاف ماذا يوجد على هذا الكوكب، مثلما يندفع بنو البشر يبحثون في هذا الفضاء. أعتقد أن الصورة هي صورة إجمالية، ولكن هذا هو الذي يتوفر من المعلومات مما تتحدث عنه الآيات والروايات. والسائل إذا أراد أن يطلع على تفصيل أكثر فليعد إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن الرحلة الفضائية لذي القرنين. أتمنى أن تكون الإجابة مفيدة. تحياتي للدكتور محمود ولعائلته الكريمة في القاهرة. نذهب إلى فاصل.
السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها المنعوثة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. السلام عليك وعلى آبائك الحواريين، السلام عليك وعلى بعلك وولدك، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم.
السؤال من العراقي وتحديدا من البصرة، من الأخ العزيز أبو زهراء. سؤاله عن دية القتل في دين العترة الطاهرة، هذا السؤال في شقه الأول، وفي الشق الثاني يتساءل عن الدية التي فرضها السيستاني، هل هي تتفق مع دين العترة الطاهرة أم أنها لا تتفق؟ في البداية أجيب على الشق الأول. قطعا سيكون الجواب إجماليا، القتل ونحن نتحدث عن قتل الإنسان حينما يقتل إنسان إنسانا، له مراتب، هناك مرتبة القتل الخطأ، إنني أتحدث في ضوء أحكام وفقه دين العترة الطاهرة، فهناك القتل الخطأ وهناك القتل الشبه العمدي وهناك القتل العمدي، مراتب القتل ثلاثة، القتل الخطأ أن يقع القتل من إنسان على إنسان آخر ويقتل ذلك الإنسان من دون قصد من قبل القاتل مطلقا، ولا يوجد هناك أدنى احتمال أن يقتل بسبب هذا الأمر. هذا هو القتل الخطئي. أما القتل شبه العمد فإن القاتل لم يقصد قتل المقتول، لكن تصرفا صدر منه وأدى إلى قتله. أضرب لكم مثالا، خصوصا في حوادث السيارات، السائق في سيارته وفي طريق خارجي ويسير بالسرعة التي تتناسب مع ذلك الطريق الخارجي، المراد من الطريق الخارجي ما بين المدن، يسير بالسرعة المناسبة لذلك الطريق، ولا توجد منطقة سكنية ولا يوجد موقف يقف فيه الناس أو يتجمع المسافرون، فجأة يخرج إنسان يعبر الطريق بسرعة لا يدري هذا السائق من أين أتى، لا توجد منطقة سكنية، لا يوجد موقف للاستراحة، لا توجد محطة لتعبئة الوقود، ولا أرض خالية، لا توجد بساتين، لا توجد مزارع، أرض خالية، والسائق يسير بسيارته بحسب السرعة المناسبة لذلك الشارع. فجأة ظهر هذا الإنسان وما استطاع السائق أن يفرمل سيارته، أن يسيطر عليها، ضغط على المكابح ولكنه ضربه وقتله. هذا قتل خطائي. لا أريد أن أناقش من هو الذي تقع عليه اللائمة، هل هذا الذي عبر الشارع من دون انتباه، أم أن السائق كان يجب أن يكون أكثر حذرا. بالنتيجة هذا مصداق للقتل الخطائي. لكن حينما السائق نفسه يقود سيارته في المدينة في الشوارع الضيقة التي لا تسمح بحسب طبيعتها، لأنها قصيرة ولأنها ضيقة فلا تسمح بالسرعة الزائدة، وعلى جانبي الشارع هناك منطقة سكنية والناس يتحركون رجالا نساء أطفالا، هناك مستشفى، هناك مدرسة، هناك سوق، فيأتي مسرعا وبسبب سرعته هذه يقتل شخصا في الشارع. هذا قتل ما هو بقتل خطئي، هذا قتل شبه عمدي، لا يمكن أن نصفه بأنه قتل عمدي لأن السائق لم يكن قاصدا أن يقتل أحدا، ولأن العملية حدثت هكذا من دون إرادته. إنها لحظة مفاجأة، ضرب هذا الإنسان في الشارع وقتله، لكنه يلام لأنه يقود السيارة بسرعة لا تتناسب مع هذا الشارع ولا تتناسب مع منطقة سكنية مزدحمة، فهذا قتل شبه عمدي. أما القتل العمدي هذا هو القتل حينما يخطط إنسان أن يقتل إنسانا آخر، وحينما يتمكن منه يقوم بقتله وهو قاصد عامد، فهذا قتل عمدي. القتل العمدي لا تشرع له الدية، وإنما القتل العمدي تشريعه الأول القصاص، ما يصطلح عليه في الفقه بالقود، القود هو القصاص، من أن يقاد لكي يقتص منه. هناك مساحة للعفو أيضا، والعفو ممدوح هنا وممدوح جدا، فأولياء المقتول بإمكانهم أن يصدروا عفوهم عن هذا القاتل الذي قتل قتيلهم. وهناك مساحة للمصالحة فيما بين القاتل وأولياء المقتول على مبلغ مالي قد يكون بحدود الدية الشرعية وربما يكون أقل منها وربما يكون أزيد منها، يكون أضعافا مضاعفة للدية الشرعية. هذا أمر راجع إلى الاثنين، كيف يتصالحان، كيف يتفقان، كيف يتفاهمان. القتل العمدي، العمدي حكمه الأول القود القصاص، أن يقتل بالقتيل الذي قتله. هناك مساحة للعفو، أن يصدر أولياء القتيل عفوا عنه، وحينئذ لا يترتب شيء عليه، أو أن يعقد اتفاق ما بين القاتل وأولياء القتيل على مبلغ مالي بحدود الدية الشرعية، بما هو أقل منها بما هو أزيد منها، حتى لو كان المبلغ يصل إلى 1,000,000 ضعف للدية الشرعية، فليس هناك من دية شرعية محددة في القتل العمدي. في القتل الشبه العمدي هناك دية شرعية هي دية القتل الخطأ، ولكنها تكون مغلظة، لأن الدية تكون مرتبطة بالقيم السوقية، ففي القتل الشبه العمدي نذهب في تقدير الدية إلى أعلى القيم السوقية للفقرات التي تحسب على أساسها الدية، وهذا ما سيأتي بيانه. لذا تصطلح الأحاديث الشريفة على دية القتل الشبه العمدي بالدية المغلظة، وهناك فارق في التسديد. التسديد في دية القتل الخطأ يكون على ثلاث مراحل: الجزء الأول في السنة الأولى، الجزء الثاني في السنة الثانية، الجزء الثالث في السنة الثالثة. إذا أراد القاتل أن يدفع الدية مرة واحدة هذا أمر راجع إليه، لكن الشريعة في دين العترة الطاهرة تعطي مجالا للقاتل أن يقسم الدية في حالة القتل الخطئي على ثلاث سنوات. قد تقولون لماذا؟ لأن الدية كبيرة جدا، لأن المبلغ المالي كبير جدا حتى يكون رادعا لهؤلاء الذين لا يعبؤون بدماء الناس. وإن كانت الدية على العاقلة على العشيرة، فإن العشيرة هي التي تدفع دية القتل الخطأ. الدية على العاقلة يعني على العشيرة، العشيرة عندها ضوابطها، أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، وإنما سأجيب على سؤال السائل بحدود ما سأل. بينما في دية القتل الشبه العمدي فإن الدفع لابد أن يكون ضمن سنة واحدة، ضمن سنة من بعد حادثة القتل، فعليه أن يدفع الدية، إما أن يدفعها مرة واحدة إن كان قادرا وهو يريد ذلك كي يتخلص من المسؤولية، أو أنه يقسطها أقساطا على مدة سنة. فهذا راجع إلى طريقة الاتفاق والمصالحة وما يجري بين القاتل وأولياء المقتول. إذن القتل الشبه العمدي لا يوجد فيه القصاص، لا يوجد فيه القود، وإنما الدية المغلظة، وهناك مساحة للعفو أيضا إذا أراد أولياء المقتول أن يتصدقوا بالدية على القاتل وأن يصدروا عفوهم بخصوصه، فهذا أمر ممدوح وممدوح جدا. أما القتل الخطأ فهناك الدية الشرعية وهناك العفو أيضا، والعفو ممدوح وممدوح جدا. قطعا إذا كان القتل بغض النظر أكان خطئيا أم كان شبه عمديا، إذا كان في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم معروفة لديكم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ويضاف إلى هذه الأشهر الثلاثة رجب. إذا كان القتل بغض النظر أكان خطئيا أم كان شبه عمديا في هذه الأشهر فإن الدية ستكون أكثر، يضاف إليها بمقدار ثلث الدية زيادة على الدية الشرعية التي تكون دية شرعية للقتل الخطئي وللقتل شبه العمدي في الأشهر غير الحرم. إذن القتل حينما يقع في الأشهر الحرم يضاف على الدية الشرعية الأصلية يضاف ثلث الدية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وإن كان البيان إجماليا. هناك القتل العمدي لا دية فيه، وإنما هناك باب للتصالح بين القاتل وأولياء المقتول. القتل شبه العمدي فيه دية، وهي دية مغلظة. وإذا كان القتل في الأشهر الحرم يضاف على الدية المغلظة مقدار ثلثها زيادة. أما القتل الخطئي فهناك دية شرعية، ويمكن أن تسدد لأولياء المقتول في 3 سنوات، هذا المجال موجود عند القاتل. أما في القتل شبه العمدي فإن المجال يصل إلى 1 سنة فقط. نذهب إلى فاصل.
قال الرسول قال محمد فاطمة بهالمزيمة عليها المحن متراكيمة هالليلة أملاك السيمة متأليمة أح متأليمة والدمع يدفع يا ضيمة والدنيا أمست مظلمة أح والدنيا أمست مظلمة أح ما ظل حيمة بجور الأعادي الآثيمة وخلني تابيع هالوقايع وخلني تابيع هالوقايع والمخادع نكشفها يا والمخادع نكشفها تلك النفوس طامعة تلك النفوس طامعة في مأربها أفعال من أحصاها أفعال من أحصاها.
ما هي دية القتل الخطأ وفي الأشهر غير الحرم؟ سأذهب إلى أقل مستوى من مستويات الدية الشرعية. قتل خطأي وفي الأشهر غير الحرم، لأن القتل إذا كان شبه عمدي فإن الدية سترتفع، وإذا كان في الأشهر الحرم كذلك سترتفع. لكنني سأذهب إلى أدنى مستويات الدية الشرعية، وهي دية القتل الخطئي وفي الأشهر غير الحرم. بحسب دين العترة الطاهرة في التشريع الأول حينما شرع هذا الدين، أتحدث عن دين العترة الطاهرة، حينما شرع هذا الدين أحكام الدية فإن القاتل يجب عليه أن يقدم لأولياء المقتول إما أن يقدم 1000 دينار ذهبي أو أن يقدم 10,000 من الدراهم الفضية، مع ملاحظة أن الدينار الذهبي في وقت التشريع يساوي 10 دراهم فضية. ولذا إما أن يقدم 1,000 دينار ذهبي وإما أن يقدم 10,000 من الدراهم الفضية أو أن يقدم 100 بعير من الأباعر الكبيرة، وليس من صغار الأباعر، من الأباعر الكبيرة، مثل ما جاء في كلماتهم صلوات الله عليهم: من مسان الإبل. مسان الإبل يعني الأباعر الكبيرة. أو أن يقدم القاتل لأولياء المقتول 200 بقرة، إنها بقرة كبيرة، 200 بقرة، أو أن يقدم 1,000 رأس من الغنم، أو أن يقدم 200 حلة من الحلل اليمانية الثمينة. هذه الخيارات بالنسبة للقاتل أن يقدم الدية إن كان هذا بالاتفاق مع أولياء المقتول أو كان هذا بحسب ما يتمكن أن يدفعه. الأمر راجع إليه، فإما أن يدفع على أساس ما يتمكن أن يدفعه، فإذا كان القاتل من أهل الذهب فإنه يدفع بالذهب. هذا الكلام تقوله الروايات. المراد إذا كان القاتل من أهل الذهب، إذا كان يعيش في المدن الحضرية، وفي المدن الحضرية يتعاملون بالدنانير الذهبية، وهذا شيء متوفر موجود في الواقع الذي يعيش فيه ذلك القاتل الذي قتل قتلا خطائيا. أما إذا كان يعيش في البادية والمتوفر في البادية الأباعر، فحينئذ سيدفع الدية من المال الذي يكون متوفرا لديه وفي بيئته، سيدفع الدية 100 بعير. أو أنه يتفق معه، يتفق مع أولياء المقتول لأجل أن يساعدهم، فهو يطلب منهم ماذا تريدون وحينئذ يسدد لهم بحسب ما هم يريدون، لكن هذا ليس واجبا عليه. الذي يجب عليه أن يدفع من المال الذي يتمكن أن يدفعه، من المال المتوفر في البيئة التي يعيش فيها. لابد أن تعرفوا من أن هذه المقادير تكاد أن تكون متساوية بالضبط. إذا كان هناك من فوارق فإن الفوارق جزئية، فألف دينار من الذهب هي في القيمة 10 آلاف درهم من الفضة، هي قيمة 100 بعير، لأن البعير يقدر 100 درهم أو 10 دنانير، وهكذا الحال في 200 بقرة، والحال في 1000 رأس من الأغنام، والحال هو في 200 حلة من الحلل اليمانية، إنها ثياب فاخرة جدا في زمان التشريع. الدية مبلغ كبير وكبير جدا. لابد أن ننظر إلى أن الروايات ناظرة إلى القيمة وليست ناظرة إلى هذه العناوين المختلفة. تحديد الدية وفقا للقيمة السوقية، إذا ما تغير الزمان وتغيرت الأثمان وسقطت بعض العناوين من ميزان القيمة السوقية، فإنها ستخرج من بورصة الدية. هذه بورصة صغيرة، هناك مجموعة من المواد التي اختيرت على أساس قيمة واحدة، هذه القيمة تمثل دية المقتول الذي قتل خطأ، فإما 1000 دينار من الذهب، وإما 10,000 من الدراهم الفضية، وإما 100 بعير، وإما 100 بقرة كبيرة، وإما 1000 رأس من الغنم من الأغنام الكبيرة، وإما 200 من الحلل اليمانية القشيبة الثمينة. في زماننا مثلا لا توجد حلل يمانية، كانت في الزمن الماضي يلبسها الأمراء، يلبسها الأثرياء، يلبسها مشايخ القوم، يلبسها المتأنقون الذين يتأنقون بما يلبسون وبثيابهم، فكانت تلك الحلل ثمينة ومرغوبة في السوق، إنها الحلل اليمانية القشيبة المطرزة المزينة التي كانت أقمشتها من الأقمشة الراقية في ذلك الزمان. في زماننا حتى لو وجدت لا قيمة لها، من يلبسها في هذا الزمان؟ فهذه خرجت من بورصة الدية بحكم ما يجري عليه الناس في شؤون زمانهم. إذن هنا نحن لا نتحدث عنها، لا حاجة لنا بها، لأنها ليست عملية. دراهم الفضة، الفضة كذلك، الفضة خرجت من بورصة الدية. لماذا؟ لأن قيمتها قد ذهبت إلى الهاوية. تشريع الدية ليس تعبدا أن ندفع الدية بالفضة أو بالذهب، أصل الدية القيمة، القيمة. فإذا سقطت قيمة عنوان من العناوين المذكورة في الروايات لا يصح أن تدفع الدية بها. فهذه ما هي بدية، هذا شيء آخر. الفضة خرجت من بورصة الدية، لماذا؟ لسببين.
السبب الأول، لا يتعامل الناس الآن بالدراهم الفضية، لا وجود لها. السبب الثاني، قيمة الفضة بما هي هي سقطت إلى الحضيض. في زمن التشريع كان الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم فضية، الآن كم يساوي؟ الدينار الذهبي في زماننا يساوي 140 من الدراهم الفضية في زماننا هذا. السائل عراقي: الدينار الذهبي الشرعي في زماننا هذا يساوي تقريبا، إن لم يكن أكثر، يساوي تقريبا 350,000 دينار عراقي، بينما الدرهم الفضي الشرعي يساوي 2500 دينار عراقي. فسيكون الدينار الذهبي الشرعي يساوي من الدراهم الفضية الشرعية، مرادي من الشرعية بالتقدير الشرعي القديم، يساوي 140 درهما. الفضة لا قيمة لها في زماننا، ومن هنا يجب إخراجها من بورصة الدية. إذن الحلل اليمانية لا قيمة لها الآن، الدراهم الفضية لا قيمة لها الآن، ستبقى الدية الشرعية حينئذ محصورة ب1000 دينار ذهبي أو ب100 بعير من الأباعر الكبيرة أو ب200 بقرة من الأبقار الكبيرة أو ب1000 رأس من الأغنام الكبيرة. وفي الروايات الحديث عن الخراف، ولكن حينما نتحدث عن 1000 رأس من الأغنام وفي دية القتل الخطأ إنها 1000 رأس من الغنم. إذا ذهبنا إلى السوق في يومنا هذا فإن قيم هذه العناوين متساوية، أما الحلل اليمانية فإنها خارجة، وأما الفضة الدراهم الفضية هي خارجة. كم سيكون مقدار الدية بأسعار اليوم؟ بأسعار اليوم، بأسعار اليوم أتحدث عن العراق لأن السائل عراقي من البصرة، أتحدث عن العراق. الدينار الذهبي الشرعي تقريبا بأسعار اليوم سيكون ما بين 350,000 دينار عراقي، وفي أعلى حد 400,000 دينار عراقي، ما بين 350,000 و400,000 دينار عراقي في هذه المساحة. إذا كان الأمر دقيقا فإنني سأعده بشكل دقيق، لكن هذا العد عد إجمالي. 1000 دينار من الذهب، يعني أن الدية بحدود 400 مليون دينار عراقي. هذا قتل خطئي، وفي الأشهر غير الحرم. إذا كان في الأشهر الحرم فإن الدية ستكون 530 مليون دينار عراقي، ثلث الدية يضاف إلى الدية الشرعية الأصلية. إذا أردنا أن نحسب بحسب سعر الأباعر، سعر البعير الكبير في العراق بحدود 4 ملايين دينار عراقي. مئة بعير والبعير الواحد 4 ملايين دينار عراقي، يعني 400 مليون دينار عراقي. الأبقار، هناك أبقار كبيرة لأجل أن تذبح لتجارة اللحوم، وهناك أبقار كبيرة لاستثمارها في إنتاج الحليب ومشتقاته. الحساب يكون على الأبقار التي تعطي حليبا وتقدم للذبح أيضا، لأن الأبقار التي تكون لأجل الحليب فقط هذه فقرة جديدة في عمليات الاستثمار. ولذا فإن الأسعار ستكون مختلفة، لأن الأبقار التي تربى لأجل إنتاج الحليب وهي من أنواع معينة أسعارها مرتفعة في السوق، فسعر البقرة قد يصل إلى 4 ملايين دينار عراقي، وحينئذ فإن الدية ستصل إلى 800 مليون دينار عراقي، وعلى هذا تتضارب مع الأرقام المتقدمة. بينما الأبقار العادية التي يمكن أن ينتفع منها للحليب وكذلك للذبح فإن سعر البقرة يتردد ما بين 2 مليوني دينار عراقي و 2,200,000 دينار عراقي. إذا ضربنا 2,000,000 في 200 بقرة فإن الدية ستكون 400 مليون دينار عراقي. القيمة هي قيمة الذهب وقيمة 100 بعير، والأمر هو مع 1000 رأس من الغنم. الخروف قيمته تتردد، الخروف الكبير ما بين 400,000 دينار عراقي و 500,000 دينار عراقي، لكن الحد المتوسط الشائع المعروف أن قيمة الخروف بحدود 400,000 دينار عراقي. إذا ما ضربنا 400,000 دينار عراقي في 1,000 رأس النتيجة 400 مليون دينار عراقي. تلاحظون الدقة في تشخيص الروايات. فالدية بحسب دنانير الذهب أو بحسب الأباعر أو بحسب الأبقار أو بحسب الأغنام في أسعار اليوم، في أسعار اليوم هذه الأسعار سألت عنها يوم أمس، اتصلت بالعراق وسألت عنها يوم أمس. بحسب أسعار اليوم فإن القيمة متساوية، قيمة الذهب، قيمة الأباعر، قيمة الأبقار وقيمة الأغنام. هذا هو مقدار الدية الشرعية. أولياء القتيل يتصدقون بالدية ولا يأخذونها من القاتل، هذا أمر راجع إليهم وهو أمر ممدوح وممدوح جدا. يشترطون على القاتل أن يسدد لهم الدية الشرعية الكاملة بحدود 400 مليون دينار عراقي، هذا من حقهم. يتفقون معه على أن يدفع لهم ربعها ويسامحونه في الباقي، هذا أمر راجع إليهم. لكن الحق الشرعي لذلك الذي قتل في مقدار ديته بحسب موازين العترة الطاهرة وبحسب قيمة العناوين التي ذكرت في الروايات بما عليه السوق اليوم، فإن دية القتل الخطأ وفي الأشهر غير الحرم، في الأشهر الحرم ستكون الدية 530 مليون دينار عراقي، في شهر رجب إذا كانت الحادثة قد وقعت، أو في شهر محرم، أو في ذي الحجة، أو في ذي القعدة. في غير هذه الأشهر فإن الدية الشرعية للقتل الخطأ بحسب دين العترة الطاهرة 400 مليون دينار عراقي تقريبا، يمكن أن تزيد على هذا المبلغ، يمكن أن تنقص شيئا قليلا بحسب الزيادة والنقيصة في أسعار هذه المواد التي ذكرت في الروايات من الذهب أو الأباعر أو الأبقار أو الأغنام. أما الحلل اليمانية فهي خارج البورصة، وكذلك الدراهم الفضية إنها خارج البورصة. تتصورون أن الدينار كان يساوي 10 دراهم، الدينار اليوم يساوي 140 من الدراهم، يعني أن الدرهم في القيمة الاقتصادية تحت الصفر ناقص 13 بالقياس إلى القيمة السابقة، فهو خارج من البورصة، تحت الصفر ناقص 13. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغافر.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال بخصوص الدية التي أفتى بها السيستاني، وهذا أمر معروف موجود على موقعه الإلكتروني الرسمي، دية القتل الخطأ في الأشهر غير الحرم 26 مليون دينار عراقي و250 ألف، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فإن الدية ستصبح 35 مليون دينار عراقي. هذا هو بالضبط الموجود في فتاوى السيستاني. من أين جاء بهذا التقدير؟ إنه أخذ حسابه في الدية وفقا للدراهم الفضية، لكن الدراهم الفضية خرجت من البورصة، فهذه الدية أيضا خارجة من دائرة الشريعة. هذا الرجل لا أدري كيف يستنبط الأحكام. الروايات سأقرأها عليكم، هذه الكتب كلها تقول مثلما قلت لكم قبل قليل. إذن الدية الشرعية للقتل الخطأ في الأشهر غير الحرم بحسب أحاديث العترة الطاهرة بميزان اليوم بحدود 400 مليون دينار عراقي، بحسب السيستاني 26 مليون و250 ألف دينار عراقي. دية القتل الخطأ في الأشهر الحرم بحسب أحاديث العترة الطاهرة وبحساب اليوم 530 مليون دينار عراقي بحسب فتاوى السيستاني 35 مليون دينار عراقي. السيستاني حسب بحدود الدراهم، لماذا اختار الدراهم؟ لماذا اختار الدراهم؟ لأنها الأقل قيمة. هو يريد أن يسهل الأمر على الناس، قطعا هذه هي نيته كما يبدو، لكنه لم يفتي بحسب دين العترة الطاهرة. أنا أقول لشيوخ العشائر، أنتم قبل تشتغلون بسواني، سواني يعني سنن، بسواني آباءكم وأجدادكم، وآباءكم وأجدادكم لا هم من أهل الثقافة ولا هم من أهل العلم ولا هم ولا هم، قدروا أمورا واشتغلوا بها وكنتم تعملون على أساسها، والذي كنتم تعملون على أساسه كان بعيدا عن دين العترة الطاهرة، إنه دين آبائكم وأجدادكم سواني العشائر لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. أصبحتم اليوم تعملون بسواني السيستاني، هذه ثانية من سواني السيستاني لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. في أجواء الحوزة الطوسية هناك بحث دائم عن مسمى الأشياء باعتبار أن الأحكام تتبع العناوين، هذا موضوع خارج عن بحثنا، لكنني أقول للسيستاني لا يوجد هنا
مسمى الدية، حتى المسمى ليس موجودا، لأن الدراهم قد خرجت من بورصة الدية. وهذا ما هو كلامي، هذا كلام الروايات والأحاديث. فأقول لشيوخ العشائر أو للذين يتوسطون في أمور الدية هذه، من أنكم مثل ما كنتم تعبثون في السابق، وكان عبثكم أهون من هذا، لأنكم كنتم تعلمون أنكم لا تعملون بالدين، تعملون بسوان العشائر. اليوم تتوقعون أنكم تعملون بدين العترة الطاهرة وحق العترة الطاهرة، لا علاقة للعترة الطاهرة بهذه الدية. هذه ثانية من سوان السيستاني، هذا هو مسؤول عن هذه الفتوى. هذه الكتب التي أمامي أستطيع أن أقسم بكل الأقسام من أن دين العترة في هذه الكتب، هذا هو الكافي. الجزء السابع للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 306، رقم الباب 177، باب الدية في قتل العمد والخطأ. في قتل العمد يعني في القتل الذي يوصف بأنه شبه العمد، وإلا فإن القتل العمدية لا خطأ فيه، وربما سقطت كلمة من العنوان. على أي حال، الحديث الأول صفحة 306 جاء فيه في صفحة 307 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان علي، هذا هو دين علي، أما 26,250,000 دينار عراقي هذه ثانية علي السيستاني، دية القتيل الذي يقتل خطأ بحسب دين علي أمير المؤمنين هي هذه. إمامنا الصادق يقول: كان علي يقول: الدية 1,000 دينار، وقيمة الدينار 10 دراهم. الحديث عن القيمة، يعني في ذلك الزمان إذا لم يكن الدينار 10 دراهم، أن كان 5 دراهم، فهذا ليس معدودا في بورصة الدية. هذا هو الذي يريد أن يقوله أمير المؤمنين: الدية 1,000 دينار وقيمة الدينار 10 دراهم، و10,000 درهم لأهل الأمصار، للمدن المتحضرة، فيدفعون الدية من هذا، إما من الذهب أو من الفضة، بشرط أن تكون القيمة واحدة، من أن الدنانير قيمتها الدراهم، ومن أن الدراهم قيمتها الدنانير. وعلى أهل البوادي الدية 100 من الإبل، ولأهل السواد، أهل السواد أهل القرى الذين يمتلكون الأبقار والأغنام، إنهم المزارعون الفلاحون، هؤلاء هم أهل السواد، ولأهل السواد 100 بقرة أو 1,000 شاة. إذن هذه العناوين ليست تعبدية، وإنما بحسب المتوفر منها وبحسب قيمتها. الأصل في الدية القيمة، وهذا هو الواضح في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فحينما تخرج بعض هذه العناوين من القيمة، حينئذ تخرج من بورصة الدية، فلا يمكن أن يكون الحساب على أساسها. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل وإنما خطأ وقع، دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل، لم يرد الرجل القاتل القتل، 100 من الإبل أو 10,000 من الورق، الورق يعني الفضة، يعني الدراهم الفضية، 100 من الإبل أو 10,000 من الورق أو 1,000 من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، أفضل يعني أن القيمة أعلى، نذهب إلى الإبل الأفضل، والإبل الأفضل في السوق حينما تتقدم أسنانها 33 حقة، الحقة الناقة التي أتمت السنة 3 ودخلت في 4، 33 حقة، 33 جذعة. الجذعة هي الناقة التي أتمت السنة 4 ودخلت في 5، هذه الجذعة من النياق. 34 ثنية، الثنية هي التي أتمت السنة 5 ودخلت في 6. وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية، كلها طروقة الفحل. قال: وسألته عن الدية، كلها طروقة الفحل، أي أن الفحل قد طرقها فهي كبيرة هذه النياق، وهي مستعدة للحمل، وربما أنها هي حامل، فالناقة حينما تكون حاملا ترتفع قيمتها، تكون أعلى قيمة من البعير الذكر. كلها طروقة الفحل. قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم 10,000 من الفضة أو 1,000 مثقال من الذهب أو 1,000 من الشاة على أسنانها 3، على أسنانها 3 تتقسم مثلما تقسمت أسنان الإبل ولكن بحسب الأغنام، ومن الإبل 100 على أسنانها ومن البقر 200. الحديث الرابع بسنده عن جميل ابن دراج، قطعا هو يروي عن الأئمة، من أين يأتي جميل ابن دراج بالرواية؟ إنه من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. والكلام عن الدية 1000 دينار أو 10,000 درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل الذين يعيشون في اليمن في ذلك الوقت ويشتغلون بصناعة الحلل ويتاجرون بها، فإن الدية يدفعونها من الحلل. وكانت الحلة تقدر ب5 دنانير أو ب50 درهم، والدية 200 من الحلل. القيمة هي القيمة، قيمة 1000 دينار من الذهب، قيمة 100 بعير في ذلك الوقت. في زماننا لا قيمة لها، فلا نستطيع أن نعد على أساسها. الحال هو هو في الدراهم في زماننا أيضا. الذي فعله السيستاني هو خارج بورصة الدية ولا علاقة له بدين العترة الطاهرة. 1000 دينار أو 10,000 درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر، بشرط القيمة، أن القيمة تبقى موجودة وثابتة. صفحة 308، إنه الحديث 6 بسنده، بسند الكليني، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يقتل في الشهر الحرام، ما ديته؟ قال: دية وثلث. وهذا واضح في الأحاديث والروايات، هذا هو الكافي. والروايات كثيرة، أنا قرأت لكم على سبيل المثال والأنموذج. هناك روايات أخرى موجودة في هذا الكتاب بخصوص هذا الموضوع. هذا الكافي. وهذا الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، المتوفى 381 للهجرة. وهذا هو الجزء الرابع من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صفحة 106. وسأل معاوية ابن وهب أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن دية العمد، يعني شبه العمد، فقال: 100 من فحولة الإبل المسان، إنها الأباعر الكبيرة، وهي التي تكون قوية يعتمدونها في السفر وفي نقل الأشياء الثقيلة. أما النياق الحوامل فقيمتها تأتي لأجلها ولأجل ما في بطنها. هذه قيم نسبية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، قيم سوقية بحسب العرض والطلب. 100 من فحولة الإبل المسان، المسان يعني الكبيرة، فإن لم يكن فمكان كل جمل 20 من فحولة الغنم من الخراف. قيمة، قيمة، الحديث في الروايات عن القيمة وليس عن الإبل وليس عن البقر وليس عن الغنم وليس عن الذهب وليس عن الفضة، الحديث عن القيمة. هناك قيمة، فحينما يستنبط الفقيه الأحكام لابد أن يكون نظره منصبا على القيمة، لأن الإمام المعصوم يريد منا أن نأخذ القيمة بنظر الاعتبار، لا أن نلصق الفتاوى تلصيقا مثل ما يفعل السيستاني. الروايات واضحة، وسأل معاوية ابن وهب أبا عبد الله، أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه، عن دية العمد، فقال 100 من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن فمكان كل جمل 20 من فحولة الغنم. الحديث 8 صفحة 107. وروى الحسن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج إلى أن يقول عبد الرحمن ابن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عما رواه ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى ذكر كلاما عن أمير المؤمنين. عبد الرحمن ابن الحجاج يسأل الإمام الصادق عن ذلك، موطن الحاجة هنا. فقال إمامنا الصادق: كان علي عليه السلام يقول: الدية 1000 دينار وقيمة الدينار 10 دراهم. الحديث عن القيمة. وعلى أهل الذهب 1000 دينار الذين تتوفر عندهم الدنانير الذهبية، وعلى أهل الورق الذين تتوفر عندهم الدراهم الفضية، وعلى أهل الورق 10,000 درهم، و10,000 لأهل الأمصار للذين يعيشون في المدن للمتحضرين، ولأهل البوادي للبدو الدية 100 من الإبل لأن هذا هو الذي يتوفر عنده، و100 من الإبل تساوي في المدينة 1000 دينار من الذهب، و10,000 درهم من الفضة، ولأهل السواد للفلاحين والمزارعين، ولأهل السواد مئتي بقرة أو 1000 شاة. وقد تكون القراءة الأدق: ولأهل السواد 100 بقرة أو 1000 شاة، لأن القراءة الأولى تحتاج إلى تقدير. والروايات وفيرة في الباب. هذا هو الكتاب الثاني الذي نستخرج الأحكام الشرعية من هذا الكافي وهذا الفقيه، وهذا تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى 460 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الجزء 10. الكلام هو هو والروايات هي هي، ولا حاجة لأن أقرأ الروايات نفسها، الكلام هو هو. نفس هذه الروايات بنفس الصيغ بنفس الألفاظ أو بألفاظ مقاربة لها. يمكنكم أن تراجعوا الجزء 10 من تهذيب الأحكام للطوسي. الروايات التي قرأتها عليكم من الكافي هي هي موجودة في الفقيه، البعض منها بنفس الألفاظ والبعض الآخر بنفس المضامين، والكلام هو هو في تهذيب الأحكام للطوسي، وكذلك هذا الاستبصار للطوسي أيضا المتوفى 460 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة الأميرة المجلد الواحد الذي يشتمل على الأجزاء الأربعة للكتاب، صفحة 770 كتاب الديات، رقم الباب 902 باب مقدار الدية. الكلام هو الذي مر ذكره في الكتب المتقدمة. إذن هذه الكتب الأربعة، الكافي، هذا هو الجزء السابع من طبعة دار التعارف، الفقيه، هذا هو الجزء الرابع من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، دار التعارف بيروت لبنان، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذا هو الجزء العاشر من تهذيب الأحكام للطوسي، طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، وهذا هو الاستبصار، إنها طبعة مؤسسة الأميرة. كل هذه الكتب تتحدث عن المضمون الذي حدثتكم عنه. عودوا إلى الروايات، أقول لطلاب الحوزة: لماذا تشتركون في هذه الجريمة؟ إنسان يقتل قتلا خطأ، عائلته ستثكل به، زوجته سترمل، أولاده سيصبحون يتامى، هم بحاجة إلى الدية الشرعية، لماذا تتركون الدية الشرعية التي هي في دين العترة الطاهرة وتعلمون الناس الدية السيستانية التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد؟ لماذا تشتركون في دماء الناس؟ لماذا تشتركون في هذه الجريمة؟ هناك جريمة دم وهناك جريمة حق. القاتل قتل المقتول خطأ، هذه جريمة، جريمة، لكن القاتل لا يحاسب عليها لأن القاتل قد قتل القتيل خطأ، لكنها جريمة بحق أسرته. لا يوجد فارق بين أن أباهم قتل خطأ أو قتل قتلا شبه عمدي أو قتل قتلا عمديا، ما هو الفارق؟ لقد قتل ومات وترك عائلته وأسرته لتقلبات هذه الدنيا، هم يحتاجون إلى المال، من حقهم أن يعفوا عن القاتل، من حقهم أن يقولوا لا نريد مالا، ولكن في أغلب الحالات الناس يحتاجون المال، وهذا المال ربما سيحافظ لهم على حياتهم بنحو أفضل مما كان أبوهم حيا، ربما سيكون هذا. فلماذا أنتم تأتون وتعلمون الناس شيئا يخالف دين العترة الطاهرة لأن السيستاني قد قاله؟ ما قيمة السيستاني؟ ما قيمة السيستاني؟ رجل لا يستنبط الأحكام وفقا لدين العترة الطاهرة، إنه يبحث عن الأمور التي تكون سهلة على الناس، الاستنباط لا يكون وفقا لهذه الرؤية، إنه يريد أن يحقق مسمى الدية، ولكنني أقول له حتى هذا الأمر لم يتحقق في فتواك. لماذا؟ لأن الدراهم الفضية خرجت من بورصة الدية، سقطت قيمتها. الروايات كلها تتحدث عن القيمة. الدية ليست في دنانير الذهب أو في دراهم الفضة، أو في الأباعر أو في الأبقار أو في الأغنام أو في الحلل اليمانية. الدية في قيمة هذه الأشياء، فحينما بعض الأشياء تسقط قيمتها ستكون خارجة من الحساب، كما هو الحال مع الحلل اليمانية، الحال مع الدراهم الفضية. هذا هو واقع الحياة، وهذا هو الذي يريده دين العترة الطاهرة. فأقول لشيوخ الأشاعر: ماذا تفعلون بأنفسكم؟ وماذا تفعلون بالناس؟ العائلة يقتل أبوها رب الأسرة خطأ، وأنتم تطمسون حقه وفقا لفتاوى السيستاني: الرجل لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. ترفضون كلامي؟ ارفضوا كلامي، اذهبوا إلى الجحيم أنتم وسيستانيكم. لكنكم إذا كنتم تسألون عن دين العترة الطاهرة، هذا هو دين العترة الطاهرة. هذه الكتب هي الكتب الأساسية في استنباط الأحكام الشرعية، ولا يقف الكلام عند هذا الحد. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. قد يقول قائل من أن أولياء المقتول راضون بدية السيستاني، هذا من حقهم، هذا من حقهم، من حقهم أن يسقطوا الدية عن القاتل، ومن حقهم أن يطالبوا بالدية الشرعية الكاملة، ومن حقهم أن يقبلوا بأي مقدار يحدده السيستاني، يحدده شيخ العشيرة، يحدده كبيرهم. هذا من حقهم، هذا هو حق لدم الميت وهو راجع إليهم، فهم أولياؤه وهم أصحاب هذا الحق. لكنني لا أعترض على هذا، اعتراضي على أن يقال من أن الدية الشرعية هي هذه. هذه ما هي بدية شرعية؟ هذه دية السيستاني. إذا كان الناس يقبلون ويقولون من أننا نقبل بدية السيستاني التي فرضها لنا ولا شأن لنا بالشرع، هذا أمر راجع إليهم، بإمكانهم أن يفعلوا ذلك. أما أن تقدم هذه الدية على أنها دية أهل البيت، هذا الكلام ليس صحيحا، وهذه خيانة لأهل البيت، لأن أهل البيت قد جعلوا لدم القتيل قيمة كبيرة من الجهة المالية، وهذه القيمة الكبيرة يوفرون فيها الكثير من التسهيلات لعائلة القتيل. قارنوا بين مبلغ يدفع لعائلة القتيل بمقدار 400 مليون دينار عراقي، وبين مبلغ يدفع بمقدار 26 مليون دينار عراقي و250 ألف. لاحظوا الفارق الكبير. وقت أذان النجف صار قريبا، للحديث صلة، سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. الموضوع حساس جدا، دماء الناس تهدر وحقوقهم تذهب. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.